بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما خير ونفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاذ، فطلقها وامر اسامه فمتعها بثلاثه اثواب. اخرجه ابن ماجه وفي اسناده راوي المسروق، واصل القصه في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بل اصل القصه في الصحيح من حديث عائشه. صحيح البخاري برقم 5254. قالت لما أدخلت بنت الجون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم الحق بأهلك. هذا يدل أن أصلها صحيح بهذا الرقم. وساق بعدها أيضا الإمام البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي بنفس الرقم بعدها 5255 بلفظ لقد عدت بمعاذ، وحديث عائشة لقد عدت بعظيم، والزيادة وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب عند ابن ماجه من طريق هذا المتروك. يعني الآن إيراد الحديث من أجل هذه الزيادة، وإلا فأصله الصحيح من أجل المتاع. وهذه الزيادة لا تثبت في حق من لم يدخل بها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بنت الجون، ويغني عنها القرآن كما استأتي الأدلة. تفضل.
قال الشافعي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون بفتح الجيم وسكون الواو فنون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، يعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاذ.
لا، بفتح الميم.
بمعاذ.
إيه، لقد عدت بمعاذ.
قال لقد عدت بمعاذ بفتح الميم من يستعاذ به، فطلقها وأمر أسامة متعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده رجل متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي.
هذا المتروك هو يعني ماذا بن القاسم، عبيد بن القاسم أو كذا، بن عبيد بن القاسم، واحد قال له عبيد أو بن عبيد.
هذا في وفي إسناده رجل متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي، وقد سماها في الحديث عمرة، فوقع مع ذلك اختلاف في اسمها ونسبها كثير، لكنه لا يتعلق به حكم شرعي.
يكونها عمراء أو غير عمراء ما يتعلق به حكم شرعي. الحكم الشرعي يتعلق بما ذكر من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وبالمتاع. والشاهد من إيراد الحديث هذا الموضع المتاع للمطلقة غير المدخول بها. نعم، هذا هو.
قال واختلف بسبب تعوذها، ففي رواية أخرجها ابن سعد رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء، فداخل نساءه صلى الله عليه وسلم غيرة، فقيل لها إنما تحظى المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا دخلت عليه أعوذ بالله منك فاستعيذ منه. وفي رواية أخرجها ابن سعد أيضا بإسناد البخاري أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت مشطتاها وخبرتاها، وقالت لها إحداهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك، وقيل بسببه غير ذلك.
والظاهر غير ذلك، لأن ابن سعد تعرف غالب حديث من طريق الواقدي، وهذا وإن كان بإسناد البخاري أيضا يحتاج إلى نظر من حيث الاتصال وعدمه.
قال والحديث دليل على شرعية المتعة المطلقة قبل الدخول، واتفق الأكابر على وجوبها في حق من لم يسم لها صداقا إلا عن الليل ومالك، وقد قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره المتأ. وظاهر الأمر الوجوب. قال: أرد البيهقي في سننه عن ابن عباس قال: المس النكاح والفريضة الصدقة.
يعني هذه الآية هي مغنية عن الحديث الزيادة الضعيفة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما لم يأتيها، وأيضا كان المهر غير مسمى. ومتعوهن، يعني لا جناح عليه أن يطلقها، لا ليس هناك حرج، ما لم يمسها أو يفرض لهن فريضة أيضا لا جناح عليه، حتى وإن كان قبل المسيس، حتى وإن كان المهر غير مسمى. ثم قوله متعوهن أمر على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا، والحق هنا الواجب. فمنهم من يقول هذا الحق ليس بواجب لقول حقا على المحسنين إنه محسن، ولكن الذي يظهر أنه حق قالوا متعوهن، وحقا على المحسنين أي هذا الإحسان الذي كتبه الله عز وجل للرجل للمرأة على زوجها، مساق معروف أو تسريح بإحسان، وليس هو مجرد إحسان من باب التطوع، ولكن إحسان من باب إحسان الرجل إلى امرأته، وهذا واجب. كلكم راع مسؤول عن رعيته.
قال: أخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المس النكاح والفريضة الصداق. قال: ومتعهن، قال: هو على الزوج يتزوج المرأة ولم يسمي لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله تعالى أن يمتعها على قدر عسره ويسره. الحديث. قال: وقد أخرج عنه ابن جرير ومن منذر من أبي حاتم: متعة الطلاق أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. نعم، هذه المرأة التي متعها صلى الله عليه وسلم احتملوا أنه لم يسمي لها صداقا فمتعها كما قرت به الآية الكريمة، ويعتبر أنه كان سمى لها فمتعها إحسان منه فضلا. وأما تنفيع من لم يسمي لها صداق الزوج مهرا فدخل بها ثم فارقها فقد اختلف في ذلك، فذهب علي وعمر والشافعي إلى وجوبها أيضا عملا بقوله تعالى: وللمطلقات متاعا بالمعروف.
هذا هو الصواب، المطلقة لها متاع سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها، فإذا دخل بها فمتاعها لازم من باب أولى. وللمطلقات متاع بالمعروف، وإن لم يدخل بها فلها المتاع بالقرآن كما تقدم، ولكن يتأكد متاعها بالدخول. في المهر لا، ما يسمى. إذا فارقها وجب أن يمتعها بما تعرف عليه أهل البلد، إن كان يمتعه مثلا ليطلقها يعطيها ثيابا أو يعطيها كذلك ذهبا أو يعطيها سكنا أو يعطيها، هذا متاع هو لازم يحكم به القضاء من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذا، وهم يحكمون بالمتاع لها. هذا في الطلقة البائنة، أو إذا بانت منه بعد يعني ثلاثة القروء، إذا كان إنها تأخذ متاعها.
وذهبت الهذوية والحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهر مثل لا غيره. قالوا: وعموم الآية مخصوص بمن لم يكن قد دخل بها، والذي خصه الآية الأخرى التي أوجب فيها المتعة لأنه شرط فيها عدم المس، وهذا المس قد مس. وأما قوله تعالى: فتعالين أمتعكن فإنه يحتمل نفقة العدة، ولا دليل مع الاحتمال هذا، وقد سبقت إشارة.
هذا ما هو صحيح. وإن كنتم نتبدن الحياة الدنيا وزينة تعالين أمتعكن وأسرحكن، هذا بل صريح في المتاع، متاع المطلقة بقوله أسرحكن بعدها، فتعقب المتاع التسريح سراحا جميلا، وهو نظير قول الله عز وجل: فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. فالمقصود بقوله أسرحكن أي أطلقكن، والمقصود بقوله تصريح بإحسان أي طلاق بإحسان، فراق بإحسان، التصريح هنا نقصد به الفراق. نعم.
قال هذا وقد سبقت إشارة إلى أن ليس لا يقول بوجوب المتعة مطلقا، واستدل بأنها لو كانت واجبة لكانت مقدرة، ودفع بأن نفقة القريب واجبة ولا تقدير لها.
بل أعظم ما يدفع به قول ليس للأدلة قبل هذا الإيراد، يعني ما كل نفقة تكون مقدرة، الواجب على رجل ينفق على زوجته وعلى أبيه وعلى ولده، كم تقدير ذلك؟ ما في تقدير، كفاية، هكذا النفقة بالمعروف والكفاية بقدر المستطاع. فقول الليث هنا غير صواب، مدفوع كما ذكر الصنعاني رحمه الله. انتهينا بأن النفقة واجبة على المطلقة، مدخول بها أو غير مدخول، سواء دخل بها أو غير دخل واجب لها، وأنها تعود إلى العرف. فمثلا في بلاد المترفين ربما يمتعونها بمبلغ باهظ، بذهب، بكذا بكذا، أشياء تعارفوا عليه. عند الفقراء قد يمتعون بدون ذلك أضعاف مضاعفة حسب ما تعارفوا عليه. فالعرف له اعتباره في النفقة، وله اعتباره في المتاع، وله اعتباره في تقدير حق المرضعة، وله اعتباره في أشياء كثيرة، يعني ما جمع فيه بما يكفي. جمع أخونا بعض إخواننا هنا فيما يتعلق بالأعراف، لكن ما أظنه أنه تناول هذه المسائل.
قال باب الوليمة. قال الصنعاني رحمه الله: مشتقة من الولي بفتح الواو وسكون اللام، وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، والفعل منها أولم، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادل. ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك. قال ابن حجر رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
يعني قوله الطعام يتخذ لسرور حادث، السرور منه وجود الولد، ومنه كذلك قدوم الغائب، ومنه، لكنه خص الوليمة بالطعام بعد الدخول على الزوجة. نعم. وجعلوا مع ذلك له مسميات أخرى، فهناك طعام يقال له الوكيرة، وطعام يقال له الوظيمة، وطعام يقال له التحفة، وطعام يقال له النقيعة، وطعام يراجع هذا في تحفة المودود لابن القيم رحمه الله. كل طعام يسمى باسم بحيث أن هذا لا يجمعه، وأنه هذا التعريف يحتاج إلى نظر. كل طعام يتخذ لسرور هذا فيه نظر.
قال الشارح رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه ولفظ لمسلم. جاء بالروايات تعيين الصفرة بأنه رمح من زعفران، وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين مهجمة، أثر الزعفران. فإن قلت قد علم النهي عن التزعفر، فكيف لم ينكره صلى الله عليه وسلم؟ قلت: هذا يخصص النهي بجوازه للعرس، وقيل يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه بالثوب، وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما. والقول بجوازه بالثياب روي عن مالك وعلماء المدينة، وتدل لهم بمفهوم النهي الثابت.
هو لا تفريق بين جعله في الثياب أو في الجسم على الصحيح، ولكن يحتمل أنه لقصد الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يمس من طيب أهله. ويحتمل أن يقصد ماذا، يكون الأمر أهون من ذلك، حيث أنه إذا أخذه لخروجه للجمعة أو أنه مع مسيس أهله لامست ثيابه ثيابها وجسمها فتأثر يعني ذلك بما لاصق، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قبل غسل ذلك منه، وأن هذا الأثر الذي حصل له لم يكن يتحرج منه. فإذا كان لا يتحرج منه إذا طيب الإنسان للجمعة عند عدم وجود غيره فهذا من باب أولى، أثر من صفرة. الصفرة هي للنساء، وطيب النساء عند عدم وجود طيب الرجال يجوز استعماله للحاجة.
قال وقد واستدل لهم بمفهوم النهي الثالث الأحاديث الصحيحة حديث أبي موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق، وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة، وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة، وبأنه يحتمل أن الصفرة التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت من جهة امرأته علقت به، وكان ذلك غير مقصود له، ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي. وقوله على وزن نواة من ذهب قيل المراد واحدة نواة تمر، قيل كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نواة التمر مختلف وكيف يجعل معيار لما يوزن، وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق، وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت 5 دراهم.
يعني يكون إذا أطلق هذا اللفظ وزن نواة تقويمه 5 دراهم هكذا، وإلا فالنواة تختلف منها كبار ومنها صغار، فما كان على هذا المقدار فهو وزن نواة، وما كان على وزن أكبر من ذلك فلا يقال فيه وزن نواة. ما أخف هذا المهر وزن نواة من ذهب؟ الآن يعني ماذا يأخذون؟ ربما النواة حق الذهب حقها وحدها عدة نوات، وحق الملابس عدة نوات، وحق الوليمة عدة نوات، وحق الأب عدة نوات، ما هي نواة واحدة، وحق المرأة عدة نوات، وتحتاج لك إلى 0.25 كيلو من نواة من حق التمر.
قال ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت 5 دراهم، وفي رواية عند البيهقي عن قتادة قومت 3 دراهم وثلثا، واسناده ضعيف، لكن جزم به أحمد وقيل في قدرها غير ذلك. وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة 0.25 دينار. قال والحديث دليل على أنه يدعى للمعرس بالبركة للمعرس بالبركة، وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال لقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية، وفي قوله أولم ولو بشاء دليل على وجوب الوليمة بالعرس، وإليه ذهبت الظاهرية قيل وهو نص الشافعي بالأم. ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما لا بد من وليمة، وسنده لا بأس به، وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب. وما أخرجه أبو الشيخ الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا الوليمة حق وسنة، فمن دعي ولم يجب فقد عصى، والظاهر من الحق الوجوب. وقال أحمد الوليمة سنة، وقال الجمهور مندوبة، وقال ابن بطال لا أعلم أحدا أوجبها، وكأنه لم يعرف الخلاف. واستدل الجمهور على النبي بما قاله الشافعي رحمه الله لا أعلم أمرا لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن، ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة. رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستندا إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفى ما فيه.
الصحيح وجوبها لحديث أولم ولو بشاه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلا يعلم أنه تزوج ولم يولد، نعم مع تفاوت وليمته تارة باللحم وتارة بالتمر والسويق وتارة يعني تفاوت وليمته. مو السويق الفيس.
قال واختلف العلماء في وقت الوليمة هي عند العقد أو عقبه أو عند الدخول، وهي أقوال بمذهب المالكية، ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول، وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول، وقال ابن السبكي والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش في قول أنس أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم عروسا لزينب، فدعا قوم قد ترجم عليه البيهقي باب وقت الوليمة. وأما مقدارها
على هذا ما يفعله بعض الناس من الوليمة قبل دخول المرأة ما تجي مجرد ما يخطب ويكون مثلا يوم الذي ستأتي فيه إلى بيت زوجها يأتون بطعام وعند بيت أهلها ويسمونه وليمة، هذا ما تجي، هذا عبارة عن إكرام للناس وحسب ما اعتادوا. وأما الوليمة فبعد دخول المرأة إلى بيت زوجها دخل بها أو لم يدخل ثيبا أو بكرا. نعم عند العجز يعني كونه عجز عنها مثلا بعد الدخول إلى بعد 4-5 أيام أسبوع شهر يسر له أداها لا بأس، ولا وقتها هو بعد الدخول مباشرة للفرح وكذا ولوفود الناس عليه. أما عند العجز فهي تبقى في الذمة إلى متى تيسرت ولو بعد شهر كما ذكر.
قال وأما مقدارها فظاهر الحديث،
ثم أيضا ينبغي أن تكون ميسرة، فلو أنه أخرها من حيث أنه ما وجد لحما بإمكانه أن يولم بخبز إدام وكذلك خبز ما يعني ماذا وما رز وما إلى ذلك ما يأكله الناس ما يكون معذورا لتأخيرها حتى يتمكن من وجود اللحم، يولم بما تيسر. أو لما بغير اللحم أتوا بالتمر وأتوا بكذا وطرحوا الأنطاع وأكلوا وصارت وليمة. تمر مع يعني لو كان خبز مع زبادي خبز مع عدام ونوجد دجاج طيب ما وجد هذا قد هو وليمة، إيش أسوي؟ لأن تقييد هذا اللحم للأفضل لا للشرط والصحة، كونه أولى ولو بشهر الأفضل، قوله ولو بشهر الأدنى أيضا معناه أنه إن كنت قادرا على أن تولم وأنت ويعرف منه أنه ثري ولو بشهر، بينما لو أولم بشيء أكثر من الشاه بجمل مثلا بعجول بكذا أكثر من شاه واحدة بعدة شياه 20 شاه ما ينكر عليه بمثل هذا بما لم يحصل فيه إسراف ولا تبذير لا بأس.
قال
ولا حد لأكثره ولا حد لأقله ما لم يحصل إسراف وتبذير.
قال وأن مقدارها وظاهر الحديث أن الشاة أقل ما يجزئ، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة، وأولم على زينب بشاة، وقال أنس لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها، إلا أنه أولم صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضية، وطلب من أهل مكة أن ينظروا وامتنعوا بأكثر من وليمته على زينب، وكأن أنسا يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاه، زينب بالشاه من البركة في الطعام ما لم يقع في غيرها، فإنه أشبع الناس خبزا ولحما، فكان المراد لم يشبع أحد خبزا ولحما في وليمة من ولائمه صلى الله عليه وسلم أكثر مما وقع في وليمة زينب.
الشاهد الآن أن اللحم هو الذي اعتاده الناس، الوليمة باللحم هو الذي اعتاده الناس، هو المتعارف عليه وهو كذلك الجاري وهو الأفضل، لكن من حيث الأجزاء يجزئ دون اللحم خبز إدام سواء لحم دجاج أو ما في لحم دجاج أو كذلك إن وجد سمك أو المهم دون اللحم يجزئ، والأفضل أن يكون هو اللحم. نعم. ما ينفع وليمة تقوى ما يريد.